الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أرحب بك وأرحب بإخواني مشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم أمين. قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن السنن الرواتب وفضيلتها وبعض أحكامها، علنا أن نستكمل السنن الرواتب وما يتعلق فيها في هذه الحلقة بإذن الله. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لسنة الفجر وسنة المغرب، ماذا يقرأ فيهما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن السنن الرواتب ينبغي بالمؤمن أن يحرص على أدائها وعلى فعلها وعلى تعاهدها، ولا يحسن به أن يتركها، فهي تكمل النقص الحاصل على العبد في صلواته المفروضة، وهي زيادة صلة بالله جل وعلا، وهي مما يحصل العبد به الأجور والثواب الجزيل. فالسنن الرواتب لها ميزتها وفضيلتها، وسنن الرواتب على الصحيح 12 ركعة قبل الظهر، 4 ركعات كل ركعتين مفصولة عن الأخرى، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب، وأكدها سنة الفجر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولم يكن أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم عن سنة الفجر وركعتيها: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. والنصوص في فضيلة سنة الفجر كثيرة متعددة، والنصوص في فضيلة سنة الفجر كثيرة متعددة، ولذلك يحسن بالإنسان أن يحافظ عليها وألا يتركها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سنة الفجر ويحافظ عليها في سفره وفي حضره، ولم يكن يتركها أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما جامع أصحابه وناموا آخر الليل وطلب من بعض الصحابة أن يوقظه لصلاة الفجر في وقتها، فنام ذلك الصحابي فلم يستيقظ إلا على حر الشمس، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في ذلك اليوم، مما يدل على أهميتها ومكانتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر مرة يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد، وفي مرات أخرى كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإذا قرأ هذا مرة وهذا مرة فإنه بذلك يحصل على أجر أكثر، لأنه قد حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوع قراءته مرة بهذا ومرة بهذا. ويحسن بالعبد في سنة الفجر أن يخففهما، سنة الفجر يستحب للعبد أن يخففها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف سنة الفجر. تقول عائشة: حتى أقول هل قرأ فيهما بركعة، هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ هذا هو المستحب في سنة الفجر. هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء تتعلق بسنة الفجر، وهي مسألة هل يستحب الاضطجاع ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر أو لا يستحب للعبد ذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد سنة الفجر، وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والأظهر أن حديث الأمر بهذا الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر أنه خطأ ووهم من بعض الرواة، فإنه قد سمعوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد سنة الفجر فانقلب المعنى عندهم فظنوا ذلك أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن قول من قال بإيجاب هذه الضجعة قبل صلاة الفجر فإن قوله لم يستند على حديث صحيح. يبقى هنا الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد سنة الفجر، فهنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على مشروعية واستحباب الاضطجاع ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر أو لا؟ فنقول إن الصواب من أقوال أهل العلم في هذا أن هذا الاضطجاع مباح وليس بسنة. وأما الأحاديث الواردة في اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان بعض الفقهاء قد طعن فيها بأن الصواب هو اضطجاعه صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، لكن هذا الطعن لا يثبت، بل الصواب أنه كان يضطجع بعض الأيام بعد سنة الفجر. لكن الاضطجاع ليس من الأفعال العبادية، فليس قربة محضة، وإنما هو من الأفعال الجبلية. والأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية تدل على الإباحة، ولا يؤخذ منها مشروعية ولا استحباب. ومن هنا فإن الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر قبل الصلاة ليس من السنن، وإنما هو من المباحات. وهذا هو مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول طائفة من أهل العلم. فالمقصود أن الصواب أن الاضطجاع الذي بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر الصواب أنه من السنن وليس أنه من المباحات وليس من السنن. الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر أنه من المباحات وليس من المستحبات ولا من السنن. الصواب أن سنة الفجر يقرأ فيها في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. ومثل هذا أيضا يقال في سنة المغرب، فإنه يستحب في سنة المغرب أن يقرأ الإنسان فيهما بهاتين السورتين. في الركعة الأولى يقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. وقد ورد في حديث أبي هريرة قال لا أحصي ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هاتان السورتان سورتان عظيمتان، سورة الإخلاص سورة الكافرون، فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله، والتبرؤ من عبادة أولئك الذين يصرفون عباداتهم لغير الله جل وعلا. وأما السورة الأخرى سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، ففيها وصف الله جل وعلا بالانفراد في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته، وهو جل وعلا متصف بصفات الكمال، وهو جل وعلا الذي يتصرف في الكون ويقلبه كيف يشاء. ولذلك فإن العباد يصمدون بحوائجهم ويتوجهون بها إلى الله جل وعلا وحده، ولذلك كان واحدا لم يلد ولم يولد وليس له مماثل أو شبيه أو ند. ومن هنا جاءت الشريعة بالترغيب في قراءة هاتين السورتين في مواطن عديدة، من مثل سنة الفجر، ومن مثل سنة المغرب، ومن مثل سنة الطواف، إلى غير ذلك من المواطن، وفي هكذا أيضا في الشفع والوتر، مما يدلك على أهمية هاتين السورتين وعظم ما فيهما وعظم ما فيهما من المعاني. نعم
حفظك الله وأحسن إليك شيخ. بالنسبة لسنة الفجر، لو فاتت الإنسان ثم فاتته صلاة الفجر وصلها في أي وقت، هل يستحب له أن يصلي السنة قبلها؟
نعم، قضاء السنن الرواتب من الأمور المشروعة التي يثاب المرء عليها ويؤجر عليها، وهذه خاصية السنة الراتبة أنه يشرع قضاؤها إذا فاتت، بخلاف غيرها من السنن فإنها إذا فاتت لم يشرع قضاؤها على الإطلاق، إلا في صلاة الليل وصلاة الوتر فإنه يشرع قضاؤها إلى زوال الشمس من اليوم الآخر، بخلاف السنن الرواتب فإنه يشرع قضاؤها مطلقا. ويدل على مشروعية قضاء السنن الرواتب عدد من الأدلة، منها ما ذكرته قبل قليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وصلاها بعد أن طلعت الشمس ابتدأ بصلاة سنة الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر، فهذا يدل على أن السنن الرواتب يشرع قضاؤها وأنها من ذوات الأسباب، وأنه يجوز فعلها في أوقات النهي الموسع. ويدل وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ركعتين بعد العصر من كل يوم، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من الأعمال العبادية شرع له مواظبته عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول أن أداء سنة الظهر الراتبة يجوز قضاؤها، أن أداء السنة الراتبة للظهر يكون في وقتها، لكن بعد فراغ الوقت يكون فعل السنة الراتبة قضاء. وقضاء السنن الرواتب يجوز فعله في أوقات النهي الموسع، ومن هنا لا حرج على العبد أن يؤدي سنة الظهر الراتبة إذا فاتته يؤديها بعد العصر في وقت النهي الموسع. يبقى هنا ينبغي أن نتكلم عن وقت السنن الرواتب قبل أن نتكلم عن قضاء السنن الرواتب. قلنا سابقا أن السنن الرواتب أربع قبل الظهر مفصولة، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفجر. متى يبتدئ وقت السنة الراتبة القبلية؟ نقول يبتدئ من دخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت صلاة الفجر وطلع الفجر الثاني، حينئذ يشرع للعبد أن يؤدي السنة الراتبة لصلاة الفجر القبلية. إذن يبتدئ الوقت بالنسبة للسنة الراتبة القبلية من دخول وقت الصلاة التي تتبعها تلك النافلة، وينتهي بأداء العبد للصلاة المفروضة. إذن هذا هو وقت السنة القبلية، ما بين دخول الوقت إلى أداء الصلاة المفروضة. وهكذا السنة الراتبة التي قبل الظهر، يبتدئ من زوال الشمس ودخول وقت الظهر وأذان صلاة الظهر إلى فعل صلاة الظهر، هذا هو وقت السنة القبلية. وأما وقت السنة البعدية فإنه يبتدئ من بعد أداء الصلاة المفروضة ويستمر حتى خروج الوقت. مثال ذلك سنة العشاء وسنة المغرب وسنة الظهر البعدية، يكون وقت أدائها من بعد صلاة من بعد الصلاة المفروضة إلى خروج الوقت. هذا بالنسبة لوقتها. لو قال قائل متى ينتهي وقت سنة الظهر البعدية؟ نقول بدخول وقت العصر. متى ينتهي وقت صلاة سنة المغرب البعدية؟ نقول ينتهي بغياب الشفق الأحمر. متى ينتهي وقت سنة العشاء البعدية؟ نقول بنصف الليل، بانتهاء الوقت الاختياري لصلاة العشاء. بعض أهل العلم قال لا ينتهي إلا بطلوع الفجر ليشمل الوقت الاضطراري لصلاة العشاء، لكن الصواب أنه ينتهي بنصف الليل، ونصف الليل على الصحيح هو نهاية الوقت الاختياري لصلاة العشاء كما تقدم ذكره في لقاء سابق. هذا ما يتعلق بقضاء السنن الرواتب وبيان وقتها. فقلنا أن السنة الراتبة يشرع قضاؤها. كنت سألت إذا فاتت الإنسان الصلاة المفروضة ولم ينتبه لها إلا بعد الوقت، كمن نام عن صلاة الظهر، فنقول إذا استيقظ شرع له أن يصلي السنن الرواتب معها إذا لم تكن الصلوات المفروضة كثيرة. مثال ذلك إذا لم يستيقظ أو إذا جمع بين المغرب والعشاء، هذه مسألة، وإذا فاتته لعذر وإذا فاتته لغير ذلك. إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر في وقتها ولم يؤدها إلا بعد دخول العصر، قلنا يشرع له أن يصلي السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى معها السنة الراتبة. وإذا كانت الصلاة المفروضة تقضى فهكذا أيضا السنن الرواتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله من نام عن صلاة هذا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة فتشمل الفريضة والنافلة. بعض أهل العلم قيدها بالفريضة لقوله لا كفارة لذلك، ولكن لفظ الكفارة لا يستلزم أن يكون في مقابلة ترك واجب. هكذا أيضا فإن ترك ما تعوده الإنسان من السنن الرواتب يحتاج إلى كفارة ليحصل الإنسان على ثواب تلك السنن الرواتب. فالمقصود أن من فاتته الصلاة المفروضة وصلاها بعد وقتها فإنه يصلي معها سننها الرواتب. لو قدر أنه جمع الإنسان بين صلاتين مجموعتين لعذر من الأعذار، فحينئذ نقول إن كان هذا العذر السفر فنقول الصواب أنه يحسن بالعبد ترك السنن الرواتب غير سنة الفجر بالنسبة للأسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب في أسفاره. وأما إذا جمع الإنسان بين الصلاتين لعذر آخر، كمن جمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر، فحينئذ نقول إذا فرغ من العشاء شرع له أن يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء، لأنه حاضر ولأنه قد صلاهما، فيشرع له أن يصلي راتبتهما. نعم، هنا مسألة وهي مسألة تداخل السنن الرواتب مع تحية المسجد. مع تحية المسجد، إذا دخل العبد المسجد وهو لم يصلي السنة الراتبة فإنه يشرع له أن يصلي السنة الراتبة، وحينئذ يكتفي بها عن سنة عن تحية المسجد.
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. نحن طبعا تكلمنا، كان سيأتينا السؤال وقت السنن الرواتب، لكن تكلمنا عنها وهل تصح السنن الرواتب قبل وقتها، هذا أمر. الأمر الثاني، هل صحيح أن السنن غير الرواتب بعضهم حصلها في 20 ركعة يقدر صلى يعني غير السنن الرواتب 20 ركعة في اليوم والليلة؟
أما بالنسبة لقضاء أو فعل السنن الرواتب قبل الوقت، فهذا من الأمور غير المشروعة، لأن النبي لأن السنن الرواتب متعلقة بوقت، فلا بد من حصر السنة الراتبة بوقتها، ولا يصح للإنسان أن يؤدي هذه السنن الرواتب قبل أوقاتها. ينبغي أن نلحظ هنا مسألة وهي الفصل بين السنة الراتبة والفريضة. بعض الناس بمجرد سلامه من صلاة الفريضة يقوم لأداء السنة الراتبة في مكانه، فنقول هذا ليس من الأمور المشروعة، بل هو منهي عنه في الشريعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن توصل صلاة بغيرها حتى يفصل العبد بكلام أو انتقال، كما ورد ذلك بمعنى في صحيح الإمام مسلم. ولذلك إذا فرغ الإنسان من صلاة الفريضة فإنه لا يحسن به أن يؤدي الصلاة النافلة مباشرة في نفس المكان، إما أن ينتقل وإما أن يبقى قليلا حتى يميز بين الصلاتين ولا يخلط بينهما في ما يأتي. أما بالنسبة أيضا هنا مسألة وهي مسألة السنن الرواتب لصلاة الجمعة. قبل صلاة الجمعة ليس هناك سنة راتبة، وإنما هناك تحية المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، خلافا لمالك وأبي حنيفة. مالك وأبو حنيفة لا يرون مشروعية تحية المسجد في صلاة الجمعة إذا دخل الإنسان والخطيب يخطب يقولون يجلس، لكن ورد في حديث سليك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأما السنن الرواتب ليس هناك سنة راتبة، ويجوز للإنسان قبل دخول الخطيب أن يتنفل بأن يصلي من النوافل ما شاء راتب سنن غير راتبة. وأما بعد صلاة الجمعة فإنه يشرع للإنسان أن يصلي 4 ركعات في المسجد، ويشرع له أن يصلي ركعتين في المنزل، وإذا جمعها لتكون 6 ركعات تعوض السنن الراتبة قبل الظهر فإنه أولى وأحسن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة في بيته، وثبت أنه رغب في 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. أما بالنسبة للسنن غير الرواتب ففقهاء الحنابلة يقولون بأنها 20 ركعة، ويقولون قبل العصر 4 ركعات، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهو حديث جيد الإسناد، صواب أنه حسن. ويقولون أيضا يشرع أن يؤدي ركعتين قبل المغرب، وهذه هاتان الركعتان للفقهاء فيها 3 أقوال. بعض الفقهاء يقولون بأنها مكروهة، بل بعض فقهاء الحنفية يمنع منها ويعتبر أن وقت النهي لا ينتهي إلا بفعل صلاة المغرب، وبعض الفقهاء يقول بأنها مباحة وبعضهم يقول بأنها مستحبة، وهو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، ولما ورد أن الصحابة كانوا يصلون قبل صلاة المغرب. كذلك الفقهاء يقولون يشرع 4 ركعات بعد المغرب سنة غير راتبة، فلتكون ليكون مجموع ما يؤديه الإنسان بعد المغرب 6 ركعات، ركعتان راتبة و4 من غير الراتبة. وهكذا أيضا يقولون قبل العشاء يشرع للإنسان أن يصلي 2 ركعات، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كل أذانين صلاة. وأما بالنسبة لما قبل الظهر فتقدم معنا أن الصواب أن السنة القبلية الراتبة للظهر 4 ركعات، فقهاء الحنابلة يقولون 2 ركعات سنة راتبة و2 ركعات ليست براتبة، والصواب أن الجميع راتبة ليكمل عدد السنن الرواتب ب12 ركعة. هل يشرع للإنسان أن يحافظ على السنن غير الرواتب أو لا يشرع له؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وإذا حافظ الإنسان عليها فإنه إن شاء الله يؤجر عليها. ويدل على هذا الحديث السابق: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وظاهر هذا اللفظ أنه يحافظ عليهن. هذا ما يتعلق بالسنن غير الرواتب. نعم،
أحسن الله إليك. علينا أن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. نشكر للشيخ على ما قدم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. نشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در